أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيه ما إذا عقد على امرأة أولا ثم عقد على أخرى وهي أختها واشتبهت المتقدمة عن المتأخرة باعتبار أن المتقدم عقدها صحيح والمتأخر عقدها باطل ولا يعلم أنه أيهما المقدمة. تقدم الكلام في أنه ذهب بعض إلى وجوب الطلاق، وتقدم أن وجوب الطلاق ليس عليه أي دليل. ذكر السيد الحكيم رحمة الله عليه أن دليل لا ضرر إذا أوجب شيئا فيوجب جواز الفسخ للمرأة، وتقدم أن دليل الضرر دليل نافي لا مثبت لا لوجوب الطلاق ولا للخيار الذي يرتفع به الغاب ولا للفسخ الذي ترتفع به الزوجية. دليل نافي لا مثبت. لا مناص حينئذ من القول بالقرعة، فلذا القول بالقرعة هو الذي يقول الماتن قد يقال وهو الصحيح. ما يقال إشكالا على القول بالقرعة من قبل بعض السادة الأجلاء من أنه الأمر لا ينحصر بالقرعة التي هي في المنازعات، بل هناك طرق أخرى للوصول إلى الحال وهي الطلاق أو فسخ المرأة أو فسخ الحاكم. تقدم أمس الجواب عن بأنه وجوب الطلاق لا دليل عليه، فسخ المرأة أيضا تقدم أنه لا دليل عليه، فسخ الحاكم أيضا لا دليل عليه. دليل لا ضرار لا يثبت لا جواز الفسخ للمرأة ولا جواز الفسخ للحاكم الشرعي، خصوصا في النكاح، فإن النكاح لا يقبل الفسخ، لا يدخله الفسخ حتى بالشرط. إذا تذكرون أنه في الشروط تقدم سابقا أن الشرط الذي يشترط في النكاح لا يكون إلا بمعنى واحد لا بأحد معنيين. آخر الشرط له أحد معنيين، إما أنه تعلق الزوجة عقدها على التزام الطرف الآخر بشيء، الطرف الآخر يرضى بهذا الشيء خلي يقول قبلته، ما يرضى بهذا الشيء خلي يقول قبلته. فإذا رضى به وقبل، مثلا الزوجة تعلق شرطها بهذا النحو، تعلق عقدها على التزام الزوج أن لا يسكنها في غير بلدتها، يرضي؟ إذا يرضي أثناء العقد وملتزم بهذا أثناء العقد يقول قبلت، فالتعليق هنا تعليق للعقد على التزام الزوج بأن لا يسكنها في بلدتها، ليكون فذا الشخص يقول هنا تعليق، بل تعليق لكن على أمر حاصل، التعليق على أمر حاصل لا يضر. الشرط الذي يكون في النكاح إذا كان من هذا القبيل إبل يصح، ولكن ليس نتيجة تخلف الشرط في المقام هو جواز فسخها، لأنه هي لم تشترط لم تعلق بالنحو الآخر الذي يقتضي جواز الفسخ، علقت عقدها على التزام الطرف الآخر، فإذا التزم فبها ونعمت، إذا ما التزم نتيجة هذا الشرط جواز أن تلزمه هي بالشرط بأي نحو، أما حق الفسخ ليس لها. النحو الثاني من أنحاء الشرط هو أن الإنسان يعلق التزامه بالعقد، يعلق التزامه بالعقد على كون الشيء الفلاني موجودا. مثلا تعلق، إذا علقت الزوجة عقدها، إذا علقت الزوجة التزامها بالعقد، خلينا نشوف بهذا النحو. قالت أشترط عليك، بمعنى أني أعلق التزامي بالعقد على أن تسكنني في بلدتي، أعلق التزامي بالعقد على أن تسكنني في بلدتي. قبل، بعدين ما راد يسكنها في بلدتها، يريد يأخذها بلدة أخرى. إلها حق هي أنه ما تلتزم، إن هي علقت الالتزام. إذا كانت علقت الالتزام على التزامي، فإذا لم يلتزم معناه شنو؟ لها الحق لا تلتزم. معنى أنه لا تلتزم يعني تفسخ النكاح. بهذا النحو ليس لها حق هذا الشرط بالنكاح، بل في العقود الأخرى يمكن. مثلا في الخياطة، تارة الشخص يعلق عقده على التزام الخياط بأن يخيطه بدرزين، يعلق عقده، فإذا الخياط ما خاطه بدرزين يلزمه بالخياط بدرزين. وأخرى يعلق الإنسان التزامه بعقد الإجارة على أنه يخيطه بدرزين، فإذا ما خاطه بدرزين الحق أن لا يلتزم، معنى لا يلتزم يفسخ العقد. بهذا النحو يمكنه الشرط في الخياطة في الإجارة، وبالنحو الأول يمكنه الشرط في عقد الإجارة. أما في النكاح ليس للشارط إلا أن يشترط بالنحو الأول الذي هو تعليق العقد على التزام الطرف الآخر، مو تعليق الالتزام بالعقد، وأنه إذا ما التزمت بالعقد أنا إلي حق ما ألتزم. هذا النحو لا يمكن. ليش لا يمكن الشرط في النكاح بهذا النحو؟ لأن النكاح لا يقبل الفسخ. فالشرط الذي يكون في النكاح ليس إلا بمعنى تعليق عقدها على التزامه بأن لا يخرجها من بلدتها، تعليق العقد على أمر حاصل ما به إشكال. فإذا بناء يخرجها من بلدتها ويسكنها في بلدة أخرى، شو سوي؟ تفسخ؟ لا، هي ما علقت الالتزام حتى تفسخ، علقت العقد. شنو نتيجة تعليق هذا العقد؟ هو جواز إلزامه بالإسكان ولو بالرجوع إلى القضاء. أنا مشترط عليه اتشار، هو يريد يخرجني، القضاء يقول له ما لك حق تخرجها. ففي النكاح الشرط لا يكون لا بهذا النحو. أما بنحو أن يكون تشترط عليه وتعلق التزامها بالعقد على أن لا يخرجها من بيتها، الذي نتيجة هذا الشرط شنو؟ جواز الفسخ. جواز الفسخ لا يمكن أن يكون في النكاح، فهذا النحو من الشرط غير ممكن في النكاح. ليش؟ النكاح لا يقبل الفسخ إلا في عيوب الرجل والمرأة، إبلي دل الدليل عليه، إلا في الرضاع ونحوه، إبلي دل الدليل عليه. غيرهن فسخ المرأة، فسخ الحاكم، كل واحد من هذه لا يمكن أن يكون ثابتا، لأنه فسخ في النكاح والفسخ في النكاح غير جائز. هذا تكملة بحثنا المتقدم. نرجع إلى المهر الذي تقدم الكلام فيه، وقلنا إن دخل بهما فللمرأة واقعية الذي كان عقدها صحيحا الذي هو العقد الأول المسمى، وللمرأة الأخرى التي عقدها ودخل بها اشتباها بناء الزوجتين مهر المثل لأنه استحل فرجها. إذا مهر المثل ويا مهر المسمى متساويات، يعطي هالمقدار إلى هذا وهالمقدار إلى هذا، وإذا لا مختلفات فحينئذ بالنسبة إلى الزائد عن مهر المثل لابد فيه ما تقدم الكلام فيه قبله، هذا تقدم الكلام فيه. إذا لم يدخل بأي منهما، إذا لم يدخل بأي منهما لم يثبت عليه إلا نصف المهر، لأنه الثابت عليه بعقد الأولى بمجرد العقد نصف المهر، ويثبت النصف الثاني بالدخول. ياه الأولية ما معلوم، فالذي تستحق عليه نصف المهر فقط هي الزوجة الأولى، الزوجة الثانية ما تستحق عليه نصف المهر، عقدها مو صحيح، دخولها ماكو. شنو؟
المحر ثابت نصف المحر مثلا، إذا كان عنده علما تفصيليا.
ليش؟ من هذا؟ من هذا؟ أقول المرأة الواقعية التي عقدها صحيح ثابت نصف المهر في ذمة الزوجة أو لا؟
إذا نعلم بالتفصيل هذا،
إذا نعلم بالإجمال،
بالإجمال ما ندري يثبت ما يثبت.
خلي بعدين يمكن إذا لا تعلم، قل لا تعلم، كل ما لا تعلم ليس له واقع، هو واقع علم إجمالي أو علم تفصيلي. الزوجة الواقعية الذي عقد عليها أولا والذي عقدها صحيح بمجرد العقد يثبت عليه نصف المال، يهم العجمي ليش مو يثبت الا اذا عندنا علم تفصيلي؟ من اين هذا؟ هسه اذا لم يدخل بهما الثابت عليه نصف المهر بالعقد للاولى اللي هي الزوجه الواقعيه سما يدري بها شيء اخر، وبما انها هذه الزوجه الواقعيه الذي عقدها صحيح مردده بين هاي الاخت وهاي الاخت، فيدخل المقام في كبرى تردد المال بين شخصين. أكو عندنا كبرى أن المال هذا إذا تردد بين يكون لهذا أو هذا، ما هي القاعدة؟ أنا همات نصف المال مردد بين أن يكون لهن وبين أن يكون لأختها، فيدخل المقام في كبرى تردد المال بين شخصين أو جهتين، جهة مثل الشخص، وهي مسألة سيالة تجري في كثير من الموارد. خب مقتضى القاعدة في تردد المال بين شخصين أو جهتين دون غيرهما تنجس العلم الإجمالي، علم إجمالي عدة، فهذا العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط وإعطاء كل منهما نصف المهر. ومقتضى النظر الأولي فيها الاحتياط بإعطاء كل منهما نصف المهر للعلم الإجمالي بوجوب دفع نصف المهر بإحدى المرأتين. القاضي هذا العلم الإجمالي الذي يكون منجزان ويقتضي الاحتياط إعطاء كل منهما نصف المهر. هسه نصف المهر بلا كلام بالنسبة إلى الزوج ضرري، إنها المهر لا تتصور أنه فرشي قليل بحيث يقدر يطل هاي نص وهاي نص، ما يكون ضرري عليه. إذا كثير شي يسوي بلا كلام يكون ضرري عليه، إذا ضرري يرتفع. وبما أن هذا العلم الإجمالي المنجز الذي يقتضي إعطاء نصف المال لكل منهما ضرري عليه، يعني في مورد الضرر مو كل مورد ضرر، لا إذا كان ضرري عليه فيرتفع هذا الوجوب بلا ضرر، شغل لا ضرر رفع الوجوب. نانهم ترفع الوجوب. هسا هذا لا ضرار يرفع الوجوب مال العلم الإجمالي، لو ما يرفع الوجوب مال العلم الإجمالي. صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول أن جريان قاعدة لا ضرار إنما هو دليلها ناظر إلى رفع الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي في المقام هو إيجاب إيصال نصف المال للزوجة الواقعية، هذا مو ضرري، ليس ضرريا. وجوب إعطاء نصف المهر لكل منهما هذا مو شرعي، هذا عقلي. دليل لا ضرر ما يرفع الحكم العقلي. وإن ظهر من صاحب الكفاية عدم جريان قاعدة لا ضرر باعتبار أن دليلها ناظر إلى رفع الأحكام الشرعية لا رفع الأحكام العقلية، والحكم الشرعي وهو إعطاء نصف المهر للزوجة الواقعة ليس ضرريا. الضرر من نتج من الحكم العقلي الذي وجب الاحتياط في العلم الإجمالي. ووجوب دفع نصف المهر للزوجة الواقعية ليس بضرري، وما هو ضرري هو الاحتياط من العلم الإجمالي، وهو حكم عقلي، والحكم العقلي لا يرتفع بلا ضرر، لا ضرر فقط ترفع الحكم الشرعي. هذا الذي ذكره المحقق صاحب الكفاية. نقول في جوابه سيد الخوئي طبعا أيضا يقول بهذا، يقول أن هذا الضرر الذي هو الحكم العقلي ناشئ من الحكم الشرعي، فيكون أيضا مرتفعا بلا ضرر، إلا أننا ذكرنا في محله أن لزوم الاحتياط من لوازم ذلك الوجوب الذي هو إيصال نصف المهر للزوجة الواقعية، الذي هو المنشأ إيصال نصف المهر للزوجة الواقعية، هو المنشأ للاحتياط العقلي المستلزم للضرر. ففي الحقيقة الضرر نشأ من حكم الشارع بلزوم دفع نصف المهر للزوجة الواقعية، فلذا يرتفع بلا ضرر أيضا. هسا على كل حال، بناء على وجود الضرر في دفع نصف المهر لكل منهما، قد لا يكون هناك ضرر. شخص 70 نصف يطي ما يتضرر، يطي الهاي ويطي الهاي ضرر ماكو ما يرتفع لا ضرر، لكن الذي إذا يطي يتضرر يجي هنا دليل لا ضرر يقول لا يجب إلا دفع نصف المهر ليس إلا. بناء على شمول دليل لا ضرر للمقام، لا يجب إعطاء أكثر من نصف المهر بلا إشكال ولا كلام، إلا أنه كيف يعطى نصف المهر؟ كيف يوصل للزوجة الواقعية مع الفرض العلم باشتباهها أنه يا هند يا أختها؟ إلا أن الكلام في كيفية إعطائه. طبعا هذا المصنف هم ما تنشير إلى بالمتن، الذي قاله بعضون أن قاعدة العدل والإنصاف كما أنها تجري في المقدمات الوجودية، كيف يمكننا إيصال الزكاة إلى مستحقها؟ لا يمكن إلا بصرف مقدار من الزكاة حتى نوصلها إلى مستحقها. فالمقدمة الوجودية مقتضى قاعدة العدل والإنصاف، إلا أن الكلام في كيفية إعطائه قال جماعة بتنصيفه بين المرأتين باعتبار أنه مقتضى قاعدة العدل والإنصاف، فكما في المقدمات الوجودية يجب صرف مقدار من مال الزكاة مثلا لإيصالها إلى مستحقها لو فرض عدم وجود المستحق في البلد، كذلك المقدمات العلمية مقدمات العلمية أنه هذا نصف المهر كل ما نقدر نوصل للزوجة الواقعية لفرض الجهل. خب مقدمة لإيصال قسم منه نعطي كل واحدة ربع، فنعلم بوصول ربع منه أو نصف ذلك النصف إلى الزوجة الواقعية. أما إذا اعطينا النصف إلى واحدة من عدهن نعلم بوصول الحق إلى مستحقه؟ ربما راح إلى ذيك الذي هي تزوجناها ثانية. فمقدمة لإيصال الحق إلى مالكه انقسم نصفين، نصف هذا النصف يعني نقسمه إلى نصفين، نصف لهاي ونصف لهاي، يعني كل وحدة ربع. ولذا الماتن يقول لكن ذكر بعضهم أنه لا يجب عليه إلا نصف المهر لهما فلكل منهما الربع، لأنه نعلم حينئذ بوصول نصف ما تستحقه صاحب المال إليه. إذا ما أعطينا كل وحدة ربع، أعطينا وحدة من عده للنصف، ربما نعطي للثانية من نعطي للأولية الذي عقدها صحيح. ومقدمة للعلم بإيصال بعض المال إلى صاحبه يقسم نصفين ويعطى كل واحدة منها النصف، هكذا بعض قال. فلو قسم نصف المهر بينهما يعلم بوصول نصف المال إلى مالكه، وأما لو أعطي تمام النصف لإحداهما فلم يعلم بوصول المال إلى مالكه. المقدمة العلمية تقتضي أن تنصف هذا النصف. وسموا هذا أي القاعدة سموها بقاعدة العدل والإنصاف، استشهدوا عليها بعدة روايات، منها رواية الدراهم الودعية التي تلف أحدها واحد أودع عند شخص درهمين، الشخص الثاني أودع عند ذلك الشخص درهما، فضاع درهم واحد، كيف قسم الإمام الباقي؟ أودع أحدهما درهمين وأودع الآخر درهما واحد، فضاع أحدهما، أعطى الإمام أحد الدرهمين الباقيين لمن أودع درهمين، ونصف الثالث بينهما نصفين. بين من أودع درهمين وبين من أودع درهم، فالذي أودع درهمين أخذ درهم ونصف، والذي أودع درهم أخذ نصف، سموها قاعدة العدل والإنصاف. طبعا هاي الرواية هي معتبرة السكوني عن الصادق عن أبيه في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما، قال يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين، الوسائل جزء 18 صفحة 452. عدة روايات طبعا وردت في هذا المعنى، بعضها في الدراهم الودعية وبعضها في التداعي، وكذا غيرها من الروايات. احنا ذكرنا عدة روايات منها معتبرة عبد الله بن المغيرة بطريق الصدوق الذي هو معتبر عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما تداعي هذا، فقال أحدهما الدرهمان لي، وقال الآخر هما بيني وبينك، واحد إلي واحد إليك، فقال أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ويقسم الآخر بينهم. أيها ماتن استفادوا منها قاعدة العدل والإنصاف، لكن ما واردة بالدراهم الودعية، واردة في التداعي. وكذا معتبرة إسحاق بن عمار، معتبرة غياث بن إبراهيم، معتبرة يونس بن يعقوب، كلها عدة روايات ذكرناها في الدلالة استدلوا بها على قاعدة العدل والإنصاف. ما أسمع
هذه كلها تصالح قهري
تصالح التصالح الداخل في مفهومه الاختيار قهري ماكو عند تصالح قهري. تصالح قهري ماكو. مثل نسى عمدان. نسى عمدان يصير؟ غفل عمدان يصير؟
فقد عند هذا الودع فأبو الاثنين أخذ واحد.
تصالح تقول تصالح قهري. إذا تصالح شلون يصير قهري؟ شنو اتفاق؟ اتفاق شنو يعني تصالح؟ تصالح هو تصالح قهري شنو يعني؟ وخلاف مفهوم التصالح. هسه التصالح سمي اتفاق سمي بالآخرة دني. هذا الحكم ورد في روايات الدرهم الودعي وورد في التصالح. هذن إبلي نلتزم به. أما أنه منهم نستفيد قاعدة كلية، تلك القاعدة الكلية تسمى بقاعدة العدل والإنصاف، هذه الروايات لا تفيدها. هسه بعضهم مثل السيد الهاشم الشاهرودي في كتاب الخمس يقول أن قاعدة العدل والإنصاف عليها سيرة العقلاء. إذا كان أكو سيرة العقلاء، ليش بعض العقلاء ما يرون هذه السيرة؟ مقصود أنه ذكر السيد الهاشمي في بحوث في الفقه كتاب الخمس جزء واحد صفحة 327 إلى صفحة 329 مجرد الدعوة قرينة ودليل وشاهد على أنه عليها سيرة العقلاء ماكو. مثل ما بعضهم ادعوا في القرعة الذي ما ذكرنا هذا الشيء هنا، دعوا القرعة أنه عليها سيرة العقلاء. أسه ما علينا عليها سيرة العقلاء القرعة ما عليها، أكو عندنا رواية تدل على القرعة. هل قاعدة العدل والإنصاف ما تنذكروا بأنه عليها سيرة العقلاء؟ وعلى أي تقدير إذا شككنا في السيرة مو نقطع بعدم السيرة، نشك في السيرة، فالشك في السيرة مساوق مع عدم حجية هذه السيرة المدعاة. تقدم الكلام حول قاعدة العدل والإنصاف، طبعا تقدم الجواب عن هذه الروايات مفصلا، وأنه هي خاصة في الدراهم الودعية والتداعي، مو أنه يمكن أن يستفاد منها قاعدة كلية. التعدي من موردها إلى القاعدة الكلية قياس وتعد ولا دليل عليه. ذكرنا هذا الباح في الجزء السادس من الواضح صفحة 163 إلى صفحة 164. لا لا لا، شنو موارد خاصة؟ الذي يستفاد من روايات القرعة كل مجهوله، سهم الله، القرعة سنة، ما هو موارد خاصة؟ بلي أكو بها موارد خاصة، لكن في بعضها أنه ليس موارد خاصة. حتى بعضهم قالوا أنه مخصوصة بالمنازعات، مخصوصة بما إذا طلب المتداعيان، مخصوصة، ليس في ذلك أي دليل لهم. نتيجة أن قاعدة العقد العادل والإنصاف مو ثابتة عند العقلاء رواياتهم في موارد خاصة. النتيجة أنه القياس المقدمة الوجود العلمية بالمقدمة الوجودية هم قياس، فلا قياس المقدمة العلمية بالمقدمة الوجودية صحيح، لا دعوة أن الروايات دالة على العدل والإنصاف، لا سير أكوش. النتيجة أنه سيد الخوي رحمة الله عليه يقول فيدخل المقام في الأمر المشكل ويتعين بالقرعة على ما دلت عليه روايات القرعة. هنا احنا نقول أنه إذا قاعدة العدل والإنصاف ما تجري، القياس المقدمة العلمية بالمقدمة الوجودية ما يجري، دعوة أن القاعدة عليها سيرة العقلاء هم مو صحيح، ويمكن أنه ذن المرأتين يتراضى يصالحا، ما تصالح قهري مثل ما يقول هذا تصالح قهري، تصالح قهري. تقول روايات روايات الودعي تصالح قهري، ما علينا روايات خاصة. هنا إلى هذين المرأتين قبل ما أن يجري القرعة اتصالحا، قالت لها كل واحدة تأخذ ربع، تراضى منها هما تيبقى الأمر من الأمر. خلي أكمل خفتها ما نريد تقول أنت وجوابنا. إذا صالحا هما تيبقى الأمر من الأمر المشكل؟ طبعا لا، مو أنه إذا ذن الوجوه المتقدمة كلها صحيحة يبقى الأمر مشكل، ربما تصالحا، بل إن لم يتصالحا كل وحدة تأخذ ربع أو وحدة تأخذ ثلث وواحدة تأخذ سدس. إذا صالحا بل يبقى من الأمر المشكل، بل أقلهم لا يبقى من الأمر المشكل. إذا لم يتصالح بل حينئذ يكون البقام من الأمر المشكل فيرجع فيه إلى القرعة. المسألة الأخرى التي هي في جمع بين الأختين، هذا كلامنا كله لحد الآن كان في الزواج بامرأة في اليوم العاشر من ربيع، ثم الزواج بامرأة أخرى يوم 15 تبين أنها أختها. هسه بعض المرات ندري أنه يوم 10 يوم 15، وبعض الأحيان ما ندري ياه المتقدمة ياه المتأخرة، البعض كله لحد الآن به. الزواج بالأختين على نحو التعاقب، بقى عندنا القسم الثاني من هذا البحث الذي أشرنا إليه أول البحث، ما إذا عقد على الأختين بعقد واحد، ويصير بعقد واحد يعقد على الأختين، اتزوجت فلانة بمهر كذا وتزوجت فلانة بمهر كذا، وهن كل وحدة من عندهم قد قبلته، أو هو اتزوج مباشرة ووكيل زوج همات امرأة في نفس اللحظة ثم تبين أنهما أختان، أو عند وكيلين كل من الوكيلين أجرى العقد على امرأة وفي نفس الوقت ثم تبين أنهما أختان، ما هو الحكم؟ هذه المسألة وهي مسألة 44، لو اقترن عقد الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى، أو أحد وكيله على امرأة ووكيله الآخر على الأخرى ثم تبين أنهما أختان، فما هو الحكم؟ يأتي الكلام عليها يوم السبت إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.